لله يستعلم من السباة يحسنون وحسنون بعد فلعل خيرا من نستهل به محاضرة الليلة كل ليلة تلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا الطالب عبد الرحمن محمد قاسم فلا تفقد المشهور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير حملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر فقيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم.
شكرا للطالب عبد الرحمن محمد قاسم وبارك الله له وفتح الله عليه وأكثر الله من أمثاله. أيها الأخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية في الدين والدنيا كما نسأله جل شأنه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ولقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير ومن خير ما نلتقي عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة والتلبية النداء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه خدمة الإسلام والمسلمين وأن يجازيه عنا وعنكم مع المسلمين خير الجزاء. أما موضوع المحاضرة فهو القوادح في العقيدة ووسائل تصرفها فليتفضل سماحته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض والفروع بعد ذلك. ولهذا كان عنوان المحاضرة هذه الليلة القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة كما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر من صلاح وفساد. والمطلوب هو العقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله لا يقبل أحد سواه. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين الأنبياء كلهم، هو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، هو دين الأنبياء بعده، دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف، ودين غيرهم من الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام. هو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به إلى الناس عامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وفي الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم متعددة. والمعنى أن دين الأنبياء واحد هو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه خلاق العالمين والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى أولاد لعلات، أولاد لوراث. كنا لهذا على الشرائع كما قال سبحانه: لكل جعلكم سلعة ومن هذا. فإخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، لكن الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله والإخلاص له، ومعنى لا إله إلا الله، وإفراد الله بالعبادة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره وما يتفرع عن ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والحساب والميزان والصراط وغير هذا. هذا الأنبياء فيه واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليهم الصلاة والسلام، ولكن الشرائع تفرقت لمثابة الأمهات لأولاد العلات. فشريعة التوراة فيها ما ليس في شريعة الإنجيل، وفي الشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل، فقد يسر الله على الأمة وخفف عنها كثيرا. فلا قال جل وعلا: ويضع عليه إصرهم ولا غير التي كانت عليه. وقال: بعثت، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحديث السبعة. فالله بعثه بشريعة سبعة ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج، وما جعل عليكم الدين الحرج. كان في شريعة الماضين لا يتنمون بل يجمعون الصلوات حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون، وجاء في هذه الشريعة المحمدية هل تتيمم، من عدم الماء أو عجز عنه تيمم بالتراب وصلى. وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل، وكان كل ليلة يبعث إلى قوم خاصة، وبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الناس عامة عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس والعرب والعجم، وجعله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم، أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك صلي حيث كنت في أي أرض الله، إن حضرت الصلاة صليت في أي أرض الله من الصحاري والقفار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يلا مسجدا وطهورا. فالشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال. ولذلك المريض لا يلزمه الصوم بل له أن يفطر، والمسافر يحصل الصلاة، العاجز عن القيام يصلي قاعدة، والعاجز عن القعود يصلي على جنبه، والعاجز عن جنبه يصلي مستلقيا. وإذا عجز عن عن أكل ما يسد رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها أن يسد رمقه حتى لا يموت. فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه والإيمان به وبرسله وبكتبه وملائكته وباليوم الآخر من البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من أمور الآخرة والإيمان بقدر خيره وشره وأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها عنده سبحانه وتعالى. ومن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج ومن واجباته وفرائضه جهاده في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك. فالإسلام هو استسلام لله وانقياد له سبحانه بتوحيده وإخلاصه له والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي إسلاما لأن المسلم يسلم أمره لله ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون كل ما سواه وينقاد من أوامره ويدع نواهيه ويقف عند حدوده. هكذا الإسلام وله أركان خمسة: وإشهاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والشهادتان معناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس الملة. فلا نعبد بحق إلا الله وحده وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي النفسي ثم المدني هو رسول الله حقا وهو من أشرف عباد بل هو أشرف عباد الله وقرابته وأسرته هم أفضل العرب وهم بنو هاشم هم أفضل العرب على الإطلاق. فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه إلى الناس عامة إلى جن وإنس العرب والأجل الذكور والإناث الأغنياء والفقراء الحاضرة والبادية إلى الجميع هو رسول الله حق إلى الجميع. من اتبع فله جنة ومن خالف أمر فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول من أبى من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذه العقيدة العظيمة الإسلامية التي مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا والإيمان بجميع المرسلين مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بملائكة الله وكتب الله ورسول الله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه العقيدة الإسلامية فيها قواعد تقدح فيها ونواقص تنقضها يجب أن نبينها في هذه المحاضرة. والقواعد قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا نعوذ بالله، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. فالأول يسمى ناقضا من يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا ويصد عن الإسلام هذا يسمى ناقض يسمى مفسد. فنواقض الإسلام وهي الموجبة للردة الأمور القولية والعملية الموجبة للردة هذا يسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا. فقد يرتد الإنسان بقوله يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها. وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وسمه باب حفظ المرتد. كل مذهب من مذاهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب يذكر فيها عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد وهو الذي يخرج بعد الإسلام فلا مرتد لأن رجع عن دين الله ارتد عن دين الله رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه خرجه البخاري الصحيح والصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه انه جيء اليه بيهودي قد اسلم ثم رجع الى يهوديه وارتد ورجع الى يهوديه في اليمن فجاءه معاذ بن جبل من بعث بالرسول اليمن كما بعث ابا موسى فوقف عليه وهو مقيد فقال ما هذا؟ قال ابو موسى هذا رجل يهودي اسلم ثم رجع الى ابيه بعض وجاء به ليقتل ان لم يرجع الى الحق فقال معاذ لا انزل حتى يقتل قضاء الله بالرسول فامر به فقتل لانه اصر ان لا يرجع الى الاسلام فقتل بين يدي ابي موسى ومعاذ في اليمن من بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اميرين ومعلمين ومرشدين وقاضيين فدل ذلك على ان مرتد عن الاسلام يقتل الى مصر يستتاب فان تاب ورجع فالحمد لله وان لم يرجع واصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به الى النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل به فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الاسلام كثيره منها قول من سب الله هذا قول ينقض الدين سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللعن السب لله ولرسوله او العيب يقول ان الله ظالم ان الله بخيل ان الله فقير ان الله جل وعلا لا يعلم بعض الامور او لا يخدع بعض الامور كل هذا قائل رد على الاسلام من لا ينتقص الله او سبه او عاده بشيء فهو كافر وارتد عن الاسلام العظيم هذه رده قويه اذا سب الله او استهزأ به او تنقصه او وصفه بامر لا يليق كما تقول اليهود ان الله بخيل ان الله فقير نحن اغنياء ان الله لا يعلم بعض الامور او ان الله لا يغنى بعض الامور او نفى صفات الله ولم يؤمن بها فهذا يكون مرتدا في اقواله السيئه او قال مثلا ان الله لم يجب علينا الصلاه هذا رد على الاسلام من قال ان الله لم يجب الصلاه فقد ارتد على الاسلام رد على المسلمين الا اذا كان جاهل بعيد عن المسلمين لا يعرف يعلم فان اصر كفر اما اذا كان بين المسلمين يعرف الدين فاذا قال انها غير واجبه علينا الصلاه هذه رده استفاد الانسان الى قصه او قال الزكاه غير واجبه على الناس أو صبر رمضان هو واجب على الناس أو حج البيت مع الاستطاعة غير واجب على الناس من قال هذه المقالات كفر إجماعا ويستفاد فالإنسان وإن لقص نعوذ بالله هذه ردة قولية وردة فعلية مثل ترك الصلاة لا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن ما يصلي هذه ردة على أصح من أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العاشر الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة هذا شيء فعلي وهو الترك ترك الصلاة عدم فعله من ذلك لو استهان بنصحة سليم فقعد عليه مستهينا به ولطخه بالنجاسة عمدا أو جعله تحت يطأه تحت أقدامه يستهين به هذا رد على كان فعلية هذه ردة فعلية عظيمة من الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يعبد أهلها يطوف بالقبر كما يطوف بالكعبة يعبد صاحبه ويتقرب إلى صاحب الطباء كما يفعلون في بعض الأنصار يطوف بقبر حسين في مصر أو ب القبور الأخرى في بعض البلدان الأخرى فالطواف القبور تقرب إلى أهلها وإلى سلهم كفر وريد عن الإسلام فإن فعله يقصد عبادة الله فهو بدعة راجحة الدين لا يكون ردة لكنه بدعة قادحة في الدين من النوع الثاني. يا طالب يحسب أنه قرب إلى الله وأن يطوف عند قبر يحسب أن هذا طيب وأن هذا زين وهو لا يعبد صاحب قبر ولا يعبد الله هذا بدعة قادحة في الدين لكن ليست مثل قدح كفر بل دون كفر يكون صاحبها ابتدع بدعة نقص دينه بذلك ونقص إيمانه وضعف إيمانه لكن لا يخرج بها إلى الكفر إذا كان ما قصد بالطواف عبادة ميت وإن قصد عبادة الله يظن أن فعله هناك مناسب هذا قال بدعة وهذا منكر ولا يجوز والطواف يكون بشعر فقط. ومن الكفر الفعلي كل يذبح لغير الله يتقرب بالذبائح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقرب إليهم يعبدهم بها أو للجن يعبدهم بها أو لكواكب يعبدهم بها هذا النوع الذي في غير الله سيكون ميتة ويكون كفرا نسأل الله العافية. هذا من أنواع الردة والنواقع على الإسلام وفعليا. ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه ولا تكلم ولا فعل لكن بقلبه يعتقد بقلبه إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم ولو ما تكلم ولو ما فعل شيء هذا كفر مجرد هذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه ما هي بعث ولا نشور كل هذا ما له حقيقة اعتقد بقلبه ما في جنة ولا نار ولا حياة أخرى إذا اعتقد بقلبه ولو ما تكلم بشيء وفي كفر يبدع عن الإسلام نعوذ بالله في أعماله باطلة ويكون إلى النار نعوذ بالله بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه ما تكلم أن محمدا ليس بصادق عليه الصلاة والسلام وليس برسول. أو اعتقد بقلبه أنه ليس بخاتم الأنبياء بل هناك أنبياء. أو اعتقد بقلبه أن موسى هو كذاب نبي صادق يكون كافرا بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه أن نوح كاذب أو موسى كاذب أو عيسى كاذب أو غيرهم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يكون ضد عن الإسلام بهذه العقيدة التي في قلبه ولو ما تكلم ولا فعل شيء بهذه العقيدة فقط. أو اعتقد أنه لا بأس يدعى مع الله غيره لا بأس يعبد مع الله غيره لا بأس يعبد مع الله النبي أو يعبد معه البدوي أو يعبد معه فلان أو فلان أو الكواكب أو الشمس أو غير ذلك. يعتقد بقلبه أنه يعبد مع الله عز وجل لا بأس كان هذا ردة على الإسلام وناقض من نواقض الإسلام لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فضل ويقول سبحانه وأن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ويقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويقول فادعوا الله ورسوله دينا وكره الكافرون. فمن زعم في قلبه واعتقد أنه يجوز أن يبدع الله غيره ملك أو نبي أو شجر أو جن فهو كافر وإن نطق بذلك وقال بلسانه ذلك صار كافرا بقوله بالعقيدة كلها. وإن فعل ذلك وعاذل الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا نسأل الله العافية. هذه قواعد تسمى نواقض الإسلام نواقض الإسلام هذه نواقض لدين الله نسأل الله العافية. ومن النواقض العقدية والفعلية والقولية ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد يقول يا سيدي مدد المدد الغوث الغوث أنا في جوارك اشف مريضي ورد غائبي أصلح قلبي انصرني على عدوي خاطر الميت في هذا خاطر الأموات يسمونهم بالأولياء يسألونهم هذا السؤال نسوا الله وأسفوا معه غير سبحانه وتعالى. هذا كفر قولي وعقدي وفعلي. وبعضهم ينادي من بعيد وفي أمصار طويلة ينادي يا رسول الله انصرني من بعيد من أماكن بعيدة. وبعضهم عند قبره الذي يسلم يا رسول الله اسمريض يا رسول الله مدد مدد انصرنا على أعدائنا أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا على أعدائنا. ثم يعلم الغيب يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى. هذا من الشرك القولي والعقدي. فإذا اعتقد مع ذلك أنه أن هذا جائز وأنه لا بأس صار شيء عقدي قولي فعلي نسأل الله العافية. وهذا واقع في الناس اليوم واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة وصار واقعا في هذه البلاد كان واقعا في الرياض والدعية وسائر البلد قبل أن دعوه الشيخ محمد رحمه الله عليه. كان فيهم آلهة في الرياض وفي الدعية وفي كل مكان أشياء تبدو من دون الله، وناس يقال لهم الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تبدو مع الله. وكان موجود في قبر زيد بن الخطاب أخو عمر من قتل أيام مسلمة، وكان موجود في جبيل، كان يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونصف اليوم الحمد لله. بأسأل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قدس الله روحه وأكرم مثواه وجزاه الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء وأحسن. كانت نجد وحجاز فيها من الشرك العظيم ودعوة غير الله وأنواع الاعتقادات الباطلة ما لا يحصى. فلما جاء رحمه الله في القرن الثاني عشر قبل 100 سنة وسنوات ودعا إلى الله وأرشد الناس وعاداه كثير من علماء وطن من علماء بلاده جهلة وأهل الهوى، لكن الله أجده ونصره في علماء الحق ولما قام به من الحق ودعوة الحق وأجده علماء الحق فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وبين لهم أن عبادة الجن وعبادة الأشياء والأحجار ودعوة أصحاب القبور هذا هو الشرك، هذا أعمال الجاهلية، هذه أعمال أبي جهل وأشباهه من كفر قريش مع اللات والعزى ومناخ ومع قبور وآلهة أخرى، هذه أعمالهم. تبين رحمه الله للناس وهدى الله على يده من هدى، ثم عمت الدعوة في هذا المجلس كلها وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور وعبادة الأولياء. بعضهم يعبد أناسا مهابين مهابين ما عندهم عقول، يعبدون مع الله يسمون مجاذيب ليس لهم عقول، يسمونهم بالأولياء ويعبدونهم وهم لا عقول لهم، هذا من جهل الناس وولائهم. هذه الأمور تقدح في العقيدة وتنقضها، تنقض العقيدة نقضا لتبطلها ويكون صاحبها مرتدا عن الإسلام، يجب أن يقتل من بدل الدين فاقتلوه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يستتاب يقال بين له أن هذا هو الشرك، هذا أن جاء أطراد الله العالم والسنة وأجمع عليه المسلمون، فيبين له يخلفه يجهل حتى يعرف الحق ويتبين له الأدلة فيرد له الأمر ويجي له الأمر، ثم لم يكن يقتل. ولو قال ما أفهم ما يطاع، لو قال ما أفهم ما أعرف الجنود ما يطاع، لأن الأدلة واضحة إذا بين له الأمر كفى. إذا كان به يجهل، إذا كان من أهل العلم يعرف ثم يثابر هذا يقتل والعياذ بالله. فالمقصود أن من أتى بهذه الشركيات وهذه الكفريات يستتاب إقامة للحجة وبراءة للجنة واحتياطا، فإذا رجع إلى الحق وتاب وأناب فالحمد لله ويخلى سبيله، وقد يؤدب إذا كان مثله يستحق التأديب رجعا لأمثاله، ولأن بعض الناس قد يقتلته وهو ثابت يتخلص من القتل. ولهذا رأى بعض أهل العلم أنه إذا أتى بأمر من المنكرات الكفرية فإنه استتاب ويؤدب، فإذا أظهر التوبة يؤدب زيادة حتى لا يقدم على مثل هذا من سب الله سب الله سب الرسول الاستهزاء في الدين. وبعض أهل العلم قال لا تقبل توبته، من سب الله وسب رسوله يقتل أبدا ولا يستتاب، لأن سب الله كفر عظيم فلا يستتاب صاحب بل يقتل ولو قال تبرا، وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الردة التي تكون بالشك، عرفنا الردة بالقول والردة بالعمل والردة بالعقيدة. أما الردة بالشك النوع الرابع، الردة بالشك وكفر بالشك، مثل من يقول أنا ما أدري هو الله حق ولا هو حق، أنا شاك أنا كاذب، وكان في يقول ما أدري هو محمد صادق ولا كاذب، ما عندي خبر هو صادق ولا كاذب، هو رسول ولا مو برسول، أنا ما أنا عندي شك، أنا كاذب أيضا، هذا كفر الشك نسأل الله. أو قال ما فيه هو بعد حق ولا مو حق، ما أدري إنك بعثوه ولا مو بعثوه، ولا هي جنة حق ولا هي حق، ولا النار كذا، ما عندي خبر. هذا إذا كان مثله من المسلمين يقتل إذا مثل، أما إذا كان بعيد عن المسلمين في غابات أفريقيا وغابات أمريكا في محلات لا يصلها القرآن ولا السنة يبين له، يبين له كلام الله وكلام رسوله، فإذا أصب ولو بالترجمة، فإذا أصب ولم يكن يقتل كافرا إن شاء الله تعالى. يعني لابد من الإيمان، لكن ما هو الإيمان فالشك كفر. هل يشك في دينه ويقول ما أدري هل الله حق أن لا إله إلا الله أو لا، أو لا أدري أن الرسول حق أم لا، أو لا أدري هو صادق ولا هو كاذب، أو لا أدري هو خاتم النبي ولا مخاتم النبيين، أو ما أدري سيدنا كاذب ولا مكاذب، أو ما أدري رسول عنه إلا إذا عن هو سيما مكاذب ولا مكاذب، وما أشبه ذلك. هذا الشيء يكون يذبح الإنسان عن ذلك. مثلا لو قال أشك في الصلاة في غالب ولا يبادر، أو أشك في الزكاة في غالب ولا يبادر، أو أشك في رمضان هو غالب ولا مبادر، أو أشك في الحج عن استطاعة هو غالب ولا في عمره مرة ولا مبادر، هذا كله يذبح الإنسان عن ذلك. لا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان بأن هذا حق، أن التوحيد هو حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، الحق الصيام حق، إذا كان حق الحج مع الشقاء حق، لا بد من بهذا. إذا كان في هذا المشك عنده صار كافرا بهذا الشك مع الجنة. فإن تاب بعد ما يقرر ويبين له الصواب فإن تاب الحمد لله، وإذا صار مرتدا نعوذ بالله عن الإسلام. وصار هذا قادح ناقلا للإسلام، القادح من العقيدة وهو ناقل للإسلام، صاحبه مرتد نعوذ بالله. هذه القسم الأول من القواعد، هو القسم الذي ينقض في الإسلام ويبطله ويكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله، استفاء فإن تاب وإلا قتل. النوع الثاني قوادح دونته، قوادح دونته تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، تجعل صاحبها معرضا للنار وأمر بالله يوم القيامة، لكن لا يكون كافر، مثل الزنا، مثل السرقة، يجي إن مالك حرام عليه، إذا من الزنا حرام ما يتحلل، يعني الزنا حرام، ولا يعتقد ان الزنا حلال صار كافر في العقيده الحمد لله. اللي يقول الزنا حلال او السرقه حلال او ما اشبه ذلك يكون كافر نعوذ بالله، لانه استحل ما حرم الله. لكن هذا اللي يزني ويعلم انه عاقل، يجي انه عاقل، هذا لا يكون كافر، يكون عاقل، يكون قادح في عقيدته في ايمانه، لكن دونته يضعف الايمان، ينقص الايمان. وكذلك الغيبه والنميمه والعقول والدين واكل الربا وأشبه ذلك، كل هذا من النواقص من القوادح المضعفة للدين المضعفة للإيمان. وهكذا البدع وهي أشياء يصرنا المعاصي، البدع في الدين تضعف الإيمان، ولا تكون ردة إذا كان ما فيها شرك، إذا كان بدعة ما فيها شرك، مثل بدعة البناء على القبور، يرون البناء على القبور طيب، يبني عليها مسجد على قبر أو يبني على قبة، هذه بدعة تقلع في الدين تضعف الإيمان، لكن إذا بناها وما يعتقد جواز الكفر بالله صار فئة واضحة في الدين، لكنها لا تكون كفرا. أما لو بنى القبة أو بنى نفسه على قبر يرى أنه يدعى قبر واستغاث من الله صار كافرا بالعقيدة أو بالقول، لكن إذا بنى القبة أو بس يحسب أن هذا جاي أو أن هذا أسبب أو أن طاعة لله، إن ما يدعو ميتين ولا يستغيثهم ولا ينذر لهم ولا يعبدهم من دون الله، ولكن بنى هذا بزعم أن هذا يأتي لهم أو احترام لهم أو ما أشبه ذلك، هذا بدعة قادحة في الدين تنقص الإيمان تضعف الإيمان. كذلك مثل إحسان الموالد، يفعله بعض الناس في الربيع الأول في 12 الربيع الأول يحتفلون بالمولد النبوي، هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدين ولا في القرن الثاني ولا الثالث، وهي بدعة التي أحدثها بعض الناس في القرن الرابع وبعده. الاحتفال بالنوال مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد البدوي ومولد عبد القادر الجيلاني او غير ذلك، فالاحتفال بالموالد بدعه من البدع ومنكر من المنكرات، لكن تقلع في الدين تقلع في العقيده، لان الله لا ينزل بها من سلطان. والنبي عليه الصلاه والسلام قال وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله، وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد انه فهو مردود عليه، وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه الله رد، وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع من القوادح في الدين التي دون كفر، لكن ما فيها كفر، وإنما لك في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول والاستغاثة بالرسول وطلب النصر صار شركا بالله نعوذ بالله، صار من القسم الأول من نواقض الإسلام. أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية وذكر ما جرى في مولده في غزواته، هذا في هذا الاحتفال يعتادون اهل الوطن العشر يدفعون له الولائم واشبه ذلك، هذه بدعه تقدح في الدين تنقص الدين تضعف الدين، لكن لا تكن كفرا الا اذا كان فيها كفر، اذا فعلوا فيها ما يجوز كفر، لان قالوا فيه انه يدعى من دون الله ويستغاث من دون الله او يطلب منه مدد والغوث، أو دعوه بمولدهم قالوا يا رسول الله انصرنا على أعدائنا المدد المدد يا رسول الله الغوث الغوث صار هذا شرك بالله والعياذ بالله سواء كان في المولد أو في غير المولد. وهكذا في المواد الأخرى مولد عيسى أو مولد النبوي أو مولد سعد القاضي الجيلاني أو مولد أبي حنيفة أو مولد موسى كاظم أو مولد علي أو مولد فاطمة أو مولد حسين أو غير هذا. هذه المواد كلها احتلوا بها من البدع القادحة في الدين قدحا لا يخرج من الله قدحا ينقص الإيمان ويضعف الدين لكن ليس بكفر إلا إذا ود فيه ما يقتل الكفر من دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله أو يعلمه أن هذا المحتفظه يعلم الغيب كما يعتقدون في بعض يعتقد بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم أو في علي رضي الله عنه أو في الحسين أو في الحسن أو في علي بن الحسين أو أئمة أهل البيت من قال فيه أنه يعلم من الغيب صار كفرا ورد عن الإسلام نعوذ بالله. كما يقول بعض الرافضة المعروف من أقواله المعروفة أن أئمتهم يعلم من الغيب الاثنى عشر وهذا كفر وضلال ورد عن الإسلام نعوذ بالله. لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماء ولا في الغيب إلا الله الغيب من أمر الله ومن علم الله. من قال إن المخلوقين أو بعض المخلوقين يعلم من الغيب فليرد عن الإسلام نعوذ بالله. ومن البدع ما يعتقده الناس الجاهليه في صفر هذا الشهر بعض الجاهليه يخشعون صفر ويقولون لا يسافر في صفر هذا جهل منهم وضلال وخطا فالصفر في بقيه الشهور. وبعضهم يقول فيه صفر الصفر دابه ثم صفر في البطن تؤذيه وتؤذي الامعاء يخشعون بها الجاهليه. النبي قال لا صفر لا عدوى ولا صفر ولا هم ولا صفر لا انكر قوله واتشاؤمهم بسفر لا عدوى ولا طيرة عدوى اتخاذ العدوى والطيرة والهامة وصفر والتعلق بالأنواع أو الغول كل هذا من أمر الجاهلية ومن القواعد في الدين التي دون ركوب الله عز وجل. من زعم أن هناك عدوى فهو باطل ولكن الله جعل المخالطة المرة قد تكون سببا للمرأة الصحيحة ولكن ما تغدي بطبعها. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا عدوى قال بعض العرب يا رسول الله الابل خطت الرمال كانها الظبع فاذا دخلها الابل اجرب اجربها فقال فمن عدا الاول من ينزل الجرب الاول الارض بيد الله سبحانه وتعالى اذا شاء اجربها بسبب هذا الجرب وان شاء لم يجدها. ولكن قال لا يردون على مصح لا يردون على مصح يعني لا تردون الابل المريضه مع الابل الصحيحه هذه على حده ولا على حده من باب الثقه من باب الثقه الشر ويبعنا أسباب الشر وإله لا يجد الله ويقول كلها بيد الله لا يعدي شيء بطبعه بل إنما هو بيد الله إلا يصيبها إلا ما كتب الله لنا. فإذا فالخلطة من أسباب وجود المرض فلا ينبغي الخلطة الأجواب لا يخاط الصحيح هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاستقاء من باب الحذر من أسباب الشر ولكن من معناه أنه لازم إذا خالط يعدي لا قد يعدي وقد لا يعدي ولو بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فمن عدا الأول. والمقصود ان تشاؤمها الجاهليه بالعدوى او بالتطير او بالهامه والهامه هي يقولونها روح الميت وفي كانها طائر تكون حول قبره يتشاؤمون بها وهذا باطل ما لا اصل روح الميت والتهمه ان في الجنه وان في النار كان طيبه في الجنه روحه وان كان خبيثا فهو في النار نسال الله العافيه. والصوره التشاؤم رؤيات المسموعات ومن عمل الجاهليه هي قادحه في طوابع العقيده لكنها دون كفر اكبر في شرك ولكنها شرك اصغر تطير تشاؤم مسموع كان في الجاهليه تشاؤم اذا راوا شيء يناسبهم طائر ما يناسبهم من صوت الغراب او حمار اسود او مقطوع الذنب او ما اشبه ذلك اذا خادفهم تشاؤموا به وهذا من جهلهم وضلالهم. لا قال الذي يغفره قال في الرب جل وعلا يرد عليهم قال انما طائره عند الله قال فالله هو الذي يجده ضر النفس ويجده العطاء والمنع والطيرة لا أصل لها ولكن في وجود صدورهم لا أصل له ولا حقيقة ما في ذلك شيء باطل ولها قال لا طيرة فالطيرة تشد من التشاؤم والمرئيات والمسموعات إذا ردت إنسان حاجته إذا ردت عن حاجته صار شركا فلا يجوز له أن يتطير يمضي في حاجته لو خرج يزور أخله أو يسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجل مهم مناسب أو ما أشبه ذلك لا يرجع عن حاجته يوضي حدث في رجع هذه الطيرة وهكذا سائر البدع كلها من القوادع في العقيدة لكنها دون كفر لا يكون فيها كفر من ذلك البدعة مثل ما سمعتم بدعة الإسلام الوالد مثل بناء القبور كان خالد عليها مثل صلاة الرغائب يسمونها في أول رجب أو جوع من رجب يصلي فيها يسمونها صلاة الرغائب بدعة مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 27 رجب يحتفل بعض الناس يسمونها ليلة الإسراء والمعراج هذه بدعة أيضا ما لها أصل بعض الناس يحتفل بليلة الإسراء شعبان يعمل فيها أعمال ربما أحيا ليلها ربما صام نهارها يدعو أن هذا قربة هذا لا أصل والحديث غير صحيحة بل هو من البدع والجامع أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ما فعله الرسول وأصحابه يكون بدعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يحدث في أمرنا هذا لا يسمى هو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكان يقول خطة الجمعة عليه الصلاة والسلام فشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة بل واجب على أهل الإسلام ويلزم السنة ويلزم دين الله ويستقيم عليه ويكفيهم ما ليس بحاجة إلى البدع الله جل وقال اليوم أكملت لكم دينكم والله أكمل الدين وأتم بحمد الله فليس الناس بحاجة إلى بدع يفيدها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد خلفاء الراشدين قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوازل فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد أو عمر بل يجب التمسك بما شرعه الله والصبر على منهج الله والوقوف عند حدود الله وترك ما أحدث في الناس كما قال سبحانه ذنبا للبدع وأهلها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن البدع ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان يرفع الصلاة عن أهل المسلمين على
لا تفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الإسلامية وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتزويجها لعشيقها أو لغيره خوفا من الفضيحة والسؤال هو هل يجوز شرعا للأبن أو ولي الأمر تزويج وليته وهو يعلم أنها حامل وإذا جاز ذلك هل تعتبر الفتاة بكرا أم سيدا عند كتابة عقد النكاح وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج وإذا كان ذلك لا يجوز كيف تصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطة بقية الأهل وإصرار الفتاة علما بأن مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنة رسوله كيف تكون علاقة الأب مع ابنته أو الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة هل يجوز له التبرؤ منها نرجو من سماحتكم نشر هذه المشكلة شيء من التفصيل في مجلة الدعوة السعودية أفادكم الله
على كل حال هذه من البلاوي نسأل الله العافية والمرأة الزانية لا تزوج حتى تكون يا ثابت تزوج ولا تزوج به حامل فإن الرسول صلى الله عليه أن تسقي ماءك يضر عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه يضر عليه لا يزوج الحامل حتى تضع حملها فالحامل إذا زنى نعوذ بالله لا تزوجها على عاشقها ولا على غيره لا على الزاني ولا على غيره إذا وضع حملها بعد هذا تزوج ثمر بالتوبة والإقلاع والندم وتزوج بعد ذلك على صاحبها وعلى غيره والولد إن ضبطوه وأكرموه وردوه يسبب إلى أمه وعليها التوبة إلى الله عز وجل وإن جعلوا في حضانة في البلاد مع الأولاد المحمولين خوفا من الفضيحة وجعلوا إلى من يصون من الناس فلا بأس أما قتل فلا يقتل لا يجب قتل لكن إما أن تربيها الغياء وتصبر على الأذى ويسب إليها وإلا أن تعطيهم من يحسن إليه من النساء ويربيه أو إلى حضانة الدولة تربيه وتقوم عليه الدولة وأما الزاني فلا يزوجها وهي حامل فالمتى وضعت وتابت الى الله فانه يزوجها نسال الله السلامه والعافيه
يرثها
ويرثها يصونها ويؤدبوها ولا يتبرا منها على اهلها يصونوها ويؤدبها وليها لا يتوجه مثل هذا ويستر عليها مهما امكن يستر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك نعم
هو اسود اللزم بها يعني اراد ان يصلح غلطته ويلتزم يتزوجها
إذا وضعت الحمل بعد ذلك يزوج الحمد لله لا ينسب إليه الحمد الحمد ينسب لأمة فما يفاخر فما بكر هذا الزواج هو شرعي هذا الوطن هو شرعي
ذكر أحد العلماء في برنامج يذاع بالراديو بأن من أنكر آية من القرآن الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا أو أنكره لا يكفر، فما رأي سماحتكم مع الدليل؟
أما الآيات فلا شك من أنكرها هو كافر، من أنكر القرآن أو بعض القرآن فهو كافر، يجمع المسلمين لأنه معروف مقطوع بأنه كلام الله مقطوع من القرآن. أما الحديث بالتفصيل الحديث الثابتة التي لا شبهة فيها ولا مطعن، من أنكرها فهو كافر عند جمع أهل العلم. وأما الحديث فيها نمط فيها خلاف حاجة نمط فهذا هو محل نظر من يكفر صاحبه. والإطلاق بأن من أنكر الحديث أكفر قول فاسق لا يجوز هذا الإطلاق، وفيه تفصيل من أنكر الحديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، وكان من أنكر السنة وقال السنة ويحتج بها ويكفي القرآن هذا كافر نعوذ بالله. الله أعطى النبي القرآن ومثله معه، لكن بعض الأحاديث التي فيها إشكال يعجبها لعدم استقامة أسانيدها أو في بعض أثر النظر أو ترحل أو كذا هذا هو محل النظر. هذا هو خاص به وقت الرب في المنام، حتى قال غيره النبي صلى الله عليه وسلم وقت الرب في المنام واسعة، لكن قد يخير إليه ورأيت بربه لا يريد، قد لا يجزم بأنه ربه، لكن ممكن أن يرى ربه في المنام على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى، لكن الرائي ما يدري لأنه ليس عنده علم بأن المرئي هو ربه جل وعلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم ويعلم بها وحي الصلاة والسلام بخلاف الآخرين، فقال ربه لكنه لا يعلم، قد يقال أنا ربك فلا يدري لعدم العلم عدم البصيرة، لأن إنما يحكم على أنه رأى ربه لو كان قد رأى حتى يعرفه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم له وحي، إذا رأوا شيئا فأخبروه في وحي من الله جل وعلا.
ما هو الصحيح من الأحاديث في دعاء السجود والركوع، وما هو أول ما يقع على الأرض بعد الرفع من الركوع، وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التشهد؟
إذا سجد إذا رفع مشروع الركوع فعظم الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظمه للرب، يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا الحمد اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وعوني وعصبي وجه استقل في قلبي، كل هذا يوقع في الركوع مشروع. والواجب مره سبحان ربي العظيم، والبقيه سنه، والسجود كذلك سبحان ربي الاعلى، الواجب مره والباقي سنه، سجود ثلاث او خمس او سبع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في سجوده ما تيسر، النبي كان يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاه والسلام واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجب لكم، ويقول عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون عند ربي هو سالك اكثر الدعاء، ويقول في حديث علي كان إذا سجد يقول لك اللهم لك أسجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهه الذي خلقه وصوره وسقعه وسمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للذنب كله دقه وجله وأوله وآخره وعافه وشره. وأول ما يقع على الأرض ركبتين على أصح ثم اليدين ثم الجفا والأنف، هذا أول ما على حديث وائل، أول ما الركبتان ثم اليدان ثم الجفا والأنف، والرفع يرفع أول الجبهة والأنف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. وأما حديث الغاية في اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لأن في أوله لا يبقى يبقى البعيد، والبعيد يبقى على يديه أولا، فدل ذلك على المصلي لا يبقى على يديه بل يبقى على ركبتين ثم يديه. وأما قول غير بعد قبل الركبتين يعني أبي هريرة قد يضع يديه على ركبتين فهذا فيه انقلاب، والأرجح والأظهر أن الرواية قد يضع ركبتين قبل يديه كما يوافق نظر الحديث، إن فضل الحديث قدير ويوافق أيضا الحديث وجد في هذا الباب وما جاء في معناه.
ما حكم الحلف بهذا اللفظ أي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يقصده؟
لا يعني لا يحلف بحق الله، يحلف بالله والله بعزة الله والرحمن الرحيم وقال أتم بشيء ورب العالمين ولم يسجد يده ولا يقول بحق الله، لأن حق الله علينا تعظيمه وطاعته وتعظيم وطاعته نفعالنا نفعال المخلوقين، حق علينا توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعته نفعالنا وأفعالنا مخلوقة، لأن الحلف المخلوقات لا يصح، الحلف لا يكون إلا بالله وحده أو بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم.
ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟
تأخير الصلاة له أسباب، السفر والحضر، في الحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد يشتد مثلا بهم مطر وأرادوا أن يؤخروا حتى أهل صلوا المسجد أخروها للمطر أو لمرض أصابهم فأخروا أو ما أشبه ذلك أو لانتظار لجماعة العشاء الذين كانوا إذا حضروا عجلها وإذا تأخروا أخرها لحضور العشاء إذا أخروها للحضور الباقين أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لأن تتعطى الصلاة عليها أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفضل ليس له أن يؤخر من عليه يبادر ويسائر الصلاة مع الجماعة ولا يجوز له التأخير بل عليه المبادرة والمسارعة إلى صلاة الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق نعوذ بالله. ولما استأذن له الأعمى عليه الصلاة والسلام قال ليس لي قائد لأن يصل فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب فلم يرخص الأعمى إلا ليس له قائد نهائي بل أمره أن يحضر في الجماعة ويؤدي صلاة الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فقدم طعامه وحضر طعامه يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحضر الطعام فإذا حضر الطعام يبدأ به ولا فاتته الجماعة. لكن لا يستخدم هذا عادة إذا جاوبت الصلاة قال عطنا لا لا يجوز. لكن لو قدم أنه صادف أنه قدم الطعام ثم أذن المؤذن فإنه يبدأ بقدر الطعام المقدم. أما اتخاذه عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة هذا لا يجوز له هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام أو جاء الطعام مقدم فهذا يبدأ به. نعم.
لا
يكون بارك
الله فيك
منه
لا
عن
دين
الشخص يعني لا عن دين يعني تكلم بهذا لا يكون خليل إذا لا عن دينه هو يقصد الإسلام يكون رجع على الإسلام أخذ دين الإسلام ثم هو دين. أما إذا قصد يهودية أو مثلية أو مجودية لا وهناك يلعن المسلم الدين المسلم دين مسلم هو الإسلام رد الله رضي الله يجب أن يرد على هذا ويحذر من هذا يرد على هذا يستحق التأديب على هذا العمل السيء إن شاء الله.
لو
كفرت التوبة إلى الله. نعم التوبة هو الندم.
من
فاتت صلاة
من
على الإمام أكمل هل تبدأ فكرة الإمام كيف؟ نعم إذا كمل يعني أسلوب لا يسمى لا يسمى
تعسف من
الإمام لا يسمى اسم الطهر أبي بعد يسمى هو إذا كان عند عصا وفي قدمها قدامه فيما يقضي الحصر.
هل يجوز للمسلم
أن هذا كان يقضون وهو يعمل أماكنه وصلواته في أماكن.
هل يجوز للمسلم أن يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره أم الأفضل أن يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟
الأفضل أن يأتي في رمضان لذلك قال عمرة في رمضان تعدل حجة عمرة في رمضان لها شأن عمرة في رمضان تعدل حجة وذلك حجة معلية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالفضل العظيم إذا سافر هو بخيار إن شاء أفطر في الطريق وإن شاء صام الأمر فيها واسع الحمد لله. وإذا كان في مكة كذلك إذا كان في قانت في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له يفطر وله يصوم. أما إذا كان يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم في مكة ولا يفطر إذا كان أراد القيام إقامة مكة أكثر من أربعة أيام. أما إذا كان العمرة يرجع أو يبقى يوم أو يومين مثلا أو ثلاث هذا له الفطر وله الصوم مخير. نعم.
في شخص يعني
العمر
كان ما ينظر إليه أبدا ما لا كان يجلس مع الناس من صغره وبعد وقت طويل ولا أدرى ولا بعد وقت طويل ادعى أنه طبيب من العالم يعني طبيب عربي وكان من علاجه أنه يعني يسوي شمعان يعطيها الناس ولا أدرى عبد المعروف ما طبيبه من أبدال من يعطي شمعان يعلقها للناس
هذا باطل هذا يؤدب هذا يؤدب ولا يجوز لا يجوز أحد يأخذ منه ولا يأخذ من سماعه سماعه منكره ما يجوز تعليقه هذا يؤدب إذا علمون هذا إجازة إن شاء الله
ثم يقول لهم في النهاية
اكتبون عنه أما حله فيه ويستعيد
إجازة ويقول لهم بارك الله فيك بعد على ذلك يقول إنه يخبرهم بالماء ويقول لكم تجدون الماء على كم كذا وكذا قامة وتجدون
هذا عاد شيء ثاني هذا شيء ثاني
تجدون حقاب بيضاء فقالوا كيف تحصل على هذا قال يجيني في المنام
هذا محرف على كل هذا ملبس. أما كان من أهل العلم بطبقات الأرض والعلم يعني مثلا بأسباب الماء هناك ناس يعرفون أسباب الماء ولهم نظام في هذا الشيء يدرسوا عن ناس غيرهم تعلموا هذا قد يعرفون بعض الأسباب وجود الماء في الأرض لأسباب الشجر نبات الأرض وجبالها وهويتها وما أشبهها لها أسباب قد يخطئون وقد يصيبون وغالب المسلمين إذا كان عندهم معرفة. أما هذا الجهل ما يعرفه أسباب ولا مثل مع الناس ولا تعلم شيء، هذا يؤدب ولا يثقبه، ولا يجوز أن يثقبه في هذه المسائل، ولا يجوز أحد يعطي التمائم اللي يعلقها على المريضة وعلى الأولاد، هذا لا يجوز. إن من تعلق فلا أتم الله له، من تعلق فقد أشرك، نسأل الله العافية. نعم.
واحد الأخوة يفيد أن بعض كثير من رؤساء المصالح الحكومية لا يصلون الظهر في مواقع عملهم ويتخلفون عنها، نرجو التنبيه على ذلك.
هذا قد يصلوا أيضا مرة كثرت لهم هناك الأمور وأخذوا عليهم أن يصلوا في أماكنهم الظهر، وسوف يعاد إن شاء الله التنبيه على هذا إن شاء الله.
وآخر يقول: سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب له يقول: الدين لله والوطن للجميع، يعني بقوله هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء.
هذا فيه إجمال، هذا فيه إجمال، الدين لله فرض على الجميع، والوطن للجميع فليس له حق باطل. فالوطن للجميع معناه ما فيه دين ولا رعاة في الدين، هذا باطل. وإن كان معناه أنه يجوز أن يسكن النصراني واليهودي مع المسلم في غير الجزيرة بين العرب، هذا حق، يجوز أن يكون يسكن الكفر الكافر مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر في غير الجزيرة. أما الجزيرة ما يسكن فيها إلا المسلمون، ولا يجوز أن يسكن فيها الكفار، لأن الجزيرة مرضي خارج من الجزيرة عليه الصلاة والسلام. لكن غيرها لا بأس يسكن الكافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في أفريقيا في أي مكان، وإن كان يسكن منها قوة أخذوا عليها الجزية، إذا كانت دولة يسكن منها قوة يأخذ عليها الجزية، إذا كان يهود ونصارى ومجوس، وإن كان عاجزة يسكن معها بالأمان والموادعة، كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بموادعة في أول الأمر قبل فرض الجزية. نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام بالإشارة وهو في الصلاة، هل هذا منسوخ بحديث نواية؟
لا مهم منسوخ، المصلي يرد السلام بالإشارة، إذا سلم عليك أنا أرسلت ترد أهل الإشارة، هكذا جدك لأنك الصابع أو برأسك لا بأس، أما كان يرد عليه بالإشارة يقول هكذا جدك وطنه الأرض وظهر السماء، كان يصح إشارة إلى رد السلام عليه الصلاة والسلام.
قال له فتح
الباب
وهو يصلي، هل هذا صحيح؟
نعم نعم، ليش الحاجة قليلا لا بأس. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يقول في الحدث
في الساعة
وذمتي الساعة 7 إلى 5؟ هل يجوز سبعة إلى خمس؟ هل يجوز للإنسان أن يقول في الحدث وذمتي فيحل بالذمة لكي يثبت أنه صادق يحلف بالذمة؟
لا يحلف بالذمة، لا يقول بذمتي ولا وذمتي، لا يحلف بالذمة ولا بالأمانة ولا بالنبي. النبي قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالف يحلف بالله أو يصمت، فلا تحلف إلا بالله، فلا يحلف بالأمانة ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بكعبة ولا بالذمة، لا يقول بذمتي ولا وذمتي. بعض الناس العام يقول في ذمتي، في ذمتي، أنا مبخل في ذمتي، يعني هذا شيء في ذمتي أنا مسؤول عنه. نعم نعم.
أي
اقرأوا عليه قوله تعالى: الله الذي خلق سبعها ومن الأرض مثلهن. إيش معنى من الأرض مثلهن؟ لا إذا كان إذا كان يؤدب يخرج من البلاد، كان سعود يؤدب حتى يتوب، وإن كان سعود يستحق التأديب ويبعث جميعا، لأن جاهل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مع ما جاء في الحديث الصحيح إن عليه السلام قال: من ضرب شبرا من الأرض طبقه الله يوم القيامة فبها رميم، متفق عليه.
اكتبنا
عنهم جزاك الله خير، أقول تكتب لنا عنهم إن كنت صادقا اكتبنا عنهم حتى نحاسبهم على الشيء، وحتى يبعد من يستحق العاد ويؤدى من يستحق التعليم.
جزاك
الله خير. هذا ما بالتعاون، وما تسمعون تسكتون لا ينفع، إذا سمعت هذا الشيء يرفع الأمر للدولة للعلماء المسؤولين حتى ينظروا في الأمر، يتعاون بالوثقة. نعم.
هل إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه؟
من المصائب أن بعض الناس يرى ويسكت، يرى في المدارس، يرى في الناس منكرات ظاهرة ويسكت، هذا لا يجوز السكوت، بل لابد من العناية. أما الروح إلى هلاك المرض من المنكر إذا كان منكر الظاهر، وإن كان فيما يتعلق بالدولة إلى الدولة أو إلى أهل العلم أو المسؤولين ينظروا في الأمر، يتعاون بالبر والتقوى. هذا من باب الاجتهاد، من باب التعاون، وقد يحصل المطلوب وقد لا يحصل المطلوب، لكن ما بالسكوت.
وان كان تعرض لي مثلا يصير ضدي
بشعر اللي يخاف يقول الناس، اللي يخاف لا يسمي نفسه يقول الناس بس، يقول ما يصح ما يسمي نفسه.
إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه على المصحف أو بعض أوراقه هل يجوز أن نقتله أم لا؟ فإذا كان يجوز هل نقتله في الحال؟
لا ينبه بين الله على خطأ جريمة ينفع بأمره إذا إنسان الحمد لله ينفع بأمره إذا مدير مدرسة مدير مدرسة ينفع بأمره إلى الدولة أو ينفع بأمره إلى أمير الرياض أو إلى أمير البلد أو القاضي لا تقتله أنت ولا تعرف أنت نقتله لا في أمه مو بنت.
لأحد المدارس أحد الأخوة المدرسين يقول إن المذاهب الأربعة كلها يجوز العمل بها وأن الرسول عمل بها كلها فهل هذا صحيح؟
لا هذا ما يجري هذا ما يجري المذاهب الأربعة علماء أربعة لهم أقوال وقد يخطئوا في بعضها فمن أخذ ابن وافق الدليل منها أصاب ومن ترك ما خالف الدليل فقد أصاب ثم لم يأخذ ما وافق هواه منها ولو خالف الدليل فهذا مخطئ عاصي الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها ولا يقال عن النبي الرسول قبلها عليه الصلاة والسلام والمقتدى عليه الصلاة والسلام فما وافق قوله وسنته وطريقته هو الحق وما خالف ما عليه الرسول فهو باطل فإن ذهب أربع معناها والعلماء أربع علماء من المسلمين الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك وقال علماء ويقال أصحاب المذاهب الأربع لأن أصحابهم فرعوا على أقوالهم وكتبوا في أقوالهم وأرائهم فاشتهر هذه المذاهب وهم علماء أربع يغلب عليهم الخير يغلب عليهم الصواب وهم علماء حق وإمة هدى لأن قد يقع لبعضهم بعض الأخلاق بعض الأخطاء فإذا عرفت أن هذا خطأ من قول مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي عرفه العالم يدعو الخطأ وهم أوصوا قالوا لنا نخطئ أوصوا الناس أوصوا العلم بعدهم لا تقلدونا وخذوا من حيث أخذنا وقالوا إذا خالف قولنا قال الرسول فاتركوا قولنا واجبوا به الحائط ولا تأخذوا به أوصوا الناس رضي الله عنهم ورحمهم من وافق الحق من أقوالهم أخذ به وما خالف الحق ترك وليست أقواله كلها موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بل فيها الخطأ وفيها الصواب وإن كان غالب الصواب ولله الحمد لا قد يقع لبعضهم بعض الخطأ. نعم.
نشرت جريدة المدينة في عددها الصادر أمس مقال تحت عنوان مطلقة تبحث عن الحب وفي هذا المقال الطويل خروج عن الآداب الإسلامية وفي المقال المذكور موجود المقال المذكور موجود لدي إذا أراد سماحتكم الاطلاع عليه. أيوة مو اثنين اثنين. هذا يجوز لرجل كان عليه غسل جنابة أن يتمم ويترك الصلاة ويوجد الماء هل يجوز لرجل كانت عليه لرجل عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة مع وجود الماء مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة؟
أعوذ بالله من الشيطان. إذا كان عليه غسل جنابة يغتسل ولا يتيمم ولا يجوز له التيمم بل يترك التيمم إذا كان من الوجود ويقضي على فعله جماله يلزم الغسل ولو فاتت الجماعة لو قد أنه قال مصيف يغتسل تفوته جماعة وإذا كان من يده جماعة لا يتيمم يرتكب الماء ويصلي ولو في بيته كما في أحسن الجماعة ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقت واسع يقضي الساعة على وقت واسع أو يقول لي يوضعونه يوضعونه قبل الفجر برضه حتى يتمكن من غسل وصلاة مع الجماعة لا يستاهل والناس الحمد لله عندهم ساعات لكن يصلت الساعات يركبها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت مفكر ويغتسل على هدوء يصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاة الجماعة هذا هو واجب عليه نسأل الله السلامة والسلامة.
كيف
يحمل بالسلاسة؟ نسأل الله أن يصلي بالسلاسة يتوضا من آخر الوقت يصلي على حسب حاله ولو معه انقطع الحمد لله وإما انقطع يصلي على حسب حاله
يصلي فرضين
مع صلي مع الجماعة ولو بحاله المغرب
والعشاء
يصلي لا يصلي مع الجماعة
إذا كان السلف
يصلي ولو يصلي مع الجماعة.
ما حكم الإيمان وعدمه بالآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها؟
الله يبارك فيك. 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 الله يبارك فيك